بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كان من آخر ما تذاكرنا معكم في شرح كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، الكبيرة التاسعة، وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكبيرة قد توصل الإنسان إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، وبالأخص إذا تعمد الإنسان الكذب في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، لأن ذلك من القول على الله بغير علم. وقد قرن الله جل وعلا القول بغير علم بالشرك به، كما قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. ليس بالأمر الهين أن الإنسان يقول على الله ما لا يعلم. الأحاديث الموضوعة والضعيفة كثيرة، قد ألف فيها العلماء قديما وحديثا، من آخر ذلك وصنفه الإمام المحدث الإمام الألباني رحمه الله تعالى. رجل أعجمي قيضه الله بسنة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم حتى خدمها خدمة فائدة، والناظر يا إخواني إلى كتب السنة يجد أن الله عز وجل هيأ لها الأعاجم أكثر من العرب. الآن البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل هؤلاء ماذا؟ ها؟ أعاجم، كلهم أعاجم. بل أصحاب الكتب التسعة كلهم أعاجم باستثناء مالك وأحمد، مالك صاحب الموطأ وأحمد صاحب المسند، وإلا كلهم مع الدارمي وأصحاب السنن الأربع والبخاري ومسلم، كل هؤلاء أعاجم. فضل الله يأتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هي مسألة عرق ولا حسب ولا نسب. والإمام الألباني رحمه الله تعالى كان عبارة عن مهندس ساعات، فحبب الله إليه علم الحديد وخدم السنة حتى أصبحت المجاميع والطابعات والشركات والمؤسسات تعتمد في طباعتها وتحقيقها على أحكام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كان حريصا غاية الحرص على وقته. قال الإمام الذهبي رحمه الله: الكبيرة العاشرة إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. ثم قال الذهبي: هذا لم يثبت. لكن على هذا العمل والفتوى، على هذا، على مضمون هذا الحديث، أن من أفطر يوما متعمدا ولا رخصة فلا يقضه لو صام الدهر، هذا إنما عليه التوبة، وإنما القضاء في حق من أفطر لعذر، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما من أفطر متعمدا ومن غير رخصة فهذا لا يقضيه لو صام الدهر، هذا عليه التوبة إلى الله، ولو مات على تلك الحالة لمات مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ومن أفطر رمضان متعمدا جاحدا فهو كافر بإجماع المسلمين، ومن أفطره متساهلا وجب تعزيره، وإن وصل الأمر إلى حد قتله إن رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك فله أن يقتله إذا تمادى في ذلك ورأى المصلحة في قتله. كم من يفطر اليوم في شهر رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكروا قصة أن رجلا رأى شخصا يفطر في نهار رمضان في الشارع، أخذته الغيرة والحمية على الدين، قال سيأخذه إلى قسم الشرطة. أخذه فوجد الجنود في قسم الشرطة يفطر، قالوا: ما لك؟ رأوه وهو مكبل صاحبه ويجرجره إلى القسم، ما لك؟ قال: بس رأيته يفطر بمفرده، أحببت أدخله معكم يفطر معكم. يعني حب أن يصلح الموقف. طيب إيش يقول لهم؟ أنه وجد، يقول: إذا كان غريمك القاضي من الشارع، وجد هو أراد أن يشتكي فوجد القوم يفطرون، قال: بس والله حبيت ألا يفطر بمفرده، حبيت أن يشارككم فقط. الله المستعان. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.
وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وعن حماد بن زيد عن عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان، فمن ترك واحدة منهن فهو كافر. حديث بهذا النص مرفوعا لا يصح، ولكن قد ثبت موقوفا عن ابن عباس. ونجد كثير المال ولم يحج ولم يزكي ولا يحل دمه، هذا خبر صحيح. والتوفيق من الله، بعض الناس عنده مال ربما ينفق في اللعب، ربما يشجع به نادي أو دوري وينفق الأموال والملايين ولا يعرف يحج بيت الله الحرام، لا يعرف يحج بيت الله الحرام وعنده المال الكثير، وهذا حرمان. من استطاع ووجد طاقة واستطاعة أن يحج بيت الله الحرام فلا يقصر في ذلك، ولا يقصر في ذلك إلا محروم والله. نعم، لو لم يجد الإنسان إلا أن يقترض اقتراضا، لو كان عنده سداد بهذا القيد، لو كان يستطيع السداد واستطاع أن يقترض يجوز له أن يقترض، بل يستحب له أن يقترض مالا حتى يحج، حتى لو كان نافلة، حتى لو كان نافلة، ما بالك لو كان فريضة. لكن إذا كان معسر وهو سيغرق نفسه بالديون وربما لا يستطيع سدادا، فلا يجوز له أن يقترض من أجل أن يحج بيت الله الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه نقيا من الدنيا. أين تجد هذا الشعور؟ والله على الرغم من الإنسان يتعب تعب شديد، لكن يجد راحة وطمأنينة وسعادة لا يعلم بها إلا الله. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم جميعا حج بيته الحرام من غير إثم ولا قطيعة رحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله بأن يدع طعامه وشرابه. حديث صحيح. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين، وصعد الدرجة الثانية فقال آمين، وصعد الثالثة فقال آمين. قالوا: ما قولك آمين آمين آمين؟ قال: إن جبريل عرضني عند الدرجة الأولى فقال: رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف، من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يغفر له فأبعده الله فأدخله الله النار، قل يا محمد آمين. قال: فقلت آمين. قال: ثم عرضني عند الدرجة الثانية فقال: رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف، من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل يا محمد آمين. قال: فقلت آمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. قال: ثم عرض لي عند الدرجة الثالثة فقال: رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف، من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فأدخله الله النار، قل يا محمد آمين. قال: فقلت آمين. يعني الداعي جبريل والمؤمن من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تخاف، ألا يخاف الإنسان من هذه الدعوة؟ دعوة ملكية نبوية، والمؤمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ختم الفصل بقوله: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم شهر رمضان بلا مرض ولا غرض، أي عذر، أنه شر من الزاني والمكاس كوس الضرائب المحرمة ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. نعم، يكون في إسلام من تركه من غير عذر، وخاصة إذا صحب ذلك جحود وإنكار. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.